موضوع فرق بين الرؤية الوهابية بالنسبة للإمام علي عند الوهابية وعند أهل السنة يكتسب أهمية كبرى لا سيما في هذا العصر، لأننا رأينا كما ترون بأن الوهابية يحاولون أن يثبتوا بأن ما لديهم من عقائد إنما هي نابعة من مذهب أهل السنة، يؤسسون قناة ويقولون بأنها قناة أهل السنة والجماعة، يصدرون مجلة ويصرحون أمام الملأ بأنها مجلة أهل السنة والجماعة، يصدرون فتوى ويزعمون بأن هذه الفتوى هي فتوى أهل السنة والجماعة، لا سيما في زمن قد غاب أهل السنة وغيبوا كما يصرحون الذين تبقى منهم. فبعد أن تم إقلاب المراكز العلمية الكبرى والحوزات العلمية الممثلة لأهل السنة والجماعة كما يسمون أنفسهم، جامعة الزيتونة، وتم كذلك تهميش جامع الأزهر وجامعة القيروان وأزهر الهند، الجامعات الإسلامية السرية في الهند تم مسيطرتها وهي كانت تنافس جامعات الأزهر وجامعة الزيتونة والجامعات الأخرى، وأخرجت الكثير من علماء أهل السنة. ساعد على تغييب هذه الحوزات الاستعمار من جهة، إنما دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر وإلى تونس كان له دور كبير في تغييب جامعة الزيتونة، ونهض مع الاستعمار الحركة الوهابية بشهادة علماء أهل السنة كطه عبد الرحمن عالم الصوفي السني المغربي يصرح بأن الوهابية مع الاستعمار لهم دور كبير في تغييب علماء أهل السنة، فنجد أنه في بداية دخول الاستعمار كان علماء أهل السنة كما يصرح علماء أهل السنة طبعا على أنف الكلام، كان لهم دور في مقاومة الاستعمار مثل المهدي السوداني، كان من علماء أهل السنة المالكية له دور في مقاومة الاستعمار البريطاني في السودان، وهو الذي أخرج الاستعمار البريطاني من السودان، وهكذا المهدي الصومالي كان من علماء أهل السنة في الصومال، وهو الذي أخرج الاستعمار وساعد على خروج الاستعمار الإيطالي من الصومال، وهكذا في الجزائر نجد عبد القادر الجزائري، في ليبيا نجد عالم سني كالعمر المختار، فالاستعمار نتيجة حركة المقاومة السنية للاستعمار استعان بفكر جديد يرى كفر أهل السنة ويرى كفر شيعة أهل البيت. فجاءت الوهابية وأكملت المشروع الاستعماري، فاعتبرت الحوزات العلمية السنية حوزات شركية كفرية، وحرمت قراءة المناهج الدراسية التي تدرس في المدارس السنية، سواء في المدارس المالكية أو الشافعية أو الحنفية أو الحنبلية، واعتبرت في الكتب المقررة المدرسة عبر مئات السنين في الجامعات السنية وفي المدارس السنية وفي المعاهد السنية أنها من كتب الشرك. فكما يقول طه عبد الرحمن، اتفق الاستعمار مع بعض فلول العلمانية، لا العلمانية المعتدلة، العلمانية الملحدة، مع الوهابية، فالوهابية من المفارقات أن تتحد استعمار مع علمانية ملحدة مع وهابية في محاربة، فتم تعطيل جامعة الزيتونة وتم تعطيل جامعة القيروان وتم تعطيل الجامعات الأزهرية الكبرى في الهند التي كانت من كبار الجامعات، وتم تهميش دور هذه الجامعات لأنها كانت لها الدور الأكبر في التدريس في كل أنحاء العالم الإسلامي ووسط السنة، وتم تأسيس بديل عنها جامعات وهابية، جامعة الإمام محمد بن سعود كما تسمى، جامعة أم القرى، جامعة المدينة، وقدموا أنفسهم في القنوات وفي الإعلام وفي الجامعات باسم أهل السنة، وقامت في البداية مواجهات بينهم علمية وأحيانا مسلحة، ولكن تم اغتيال الكثير من علماء أهل السنة كما نجد في كتاب تاريخ علماء نجد في ثمان قرون، يذكر بأنه يذكر كثير من تراجم علماء نجد ممن كانوا من أهل السنة، ويذكر بأنه تم مقتلة على يد علماء التوحيد وعلى يد يعني أصل علماء الوهابية لأنه كان من المشركين، فتم تصفية الكثير من أئمة المساجد إما معنويا أو جسديا، حتى أنه في هذا الكتاب وفي كتب الوهابية يذكرون بأن الشيخ محمد عبد الوهاب كان يقول ابدأوا بقتل المطوع، المطوع في الصلح الوهابي يعني إمام المسجد، يعني لأنه طالما أن إمام المسجد موجود لا نستطيع أن ندخل التوحيد إلى هذه القرية. والغريب أن الذين أكثر الذين قتلوا لم يقتل واحد في نجد من علماء الشيعة، قتلوا علماء السنة، فهم بدأوا هم يرون أن أهل السنة ينافسون في العنوان، فهم أخطر من الرافضة كما يقولون، لأنهم ينافسون في عنوان أهل السنة والجماعة، يقولون كثير من المسلمين عندهم حصانة من الشيعة ولكن ليس عندهم حصانة ممن يسمون أنفسهم أهل السنة، يعني من المذاهب الأربعة. فكما قال سعيد حواء في كتابه حتى لا نمضي بعيد، يقول بالحرف الواحد، قال جاء القرن الرابع عشر يعني القرن العشرين ميلادي، فقامت حركة تريد أن تبيد التراث الإسلامي تحت عنوان التطور والعصرية والحداثة، فبدأت تزهد الناس بتراث الأمة عبر القلوب. قال والغريب أن ساندهم في ذلك السلفية الوهابية، فقال محمد عبد الوهاب أن هذه الكتب هي عين الشرك، فما كتبته الأمة في ألف سنة أصبحت عندهم من الشرك، فهؤلاء أحرقوها تحت عنوان أنها لا تصلح مع العصر وأن العصر عصر حداثة، وهؤلاء أحرقوها لأنها كتب الشرك، فابتليت هذه الأمة بأناس من المتشددين من الوهابية وبأناس من المتشددين من العلمانية الملحدة للعلمانية المعتدلة. هذه مقدمة فقط عن صورة الصراع بين أهل السنة وبين الوهابية في هذا العصر. إلى أن تدحرج الصراع إلى قضية الإمام علي عليه الصلاة والسلام. الإمام علي عليه السلام كان من النقاط الارتكازية في الصراع بين النموذجين، بين النموذج الوهابي التيمي والنموذج السني حسب التراث السني، باعتبار أن هنالك خلاف في حقيقة الإمام علي عليه السلام، وبشكل خاص ومعرفة أهل البيت بشكل عام عند أهل السنة وعند الوهاب. القاعدة الأساسية للنموذج الوهابي التيمي في، على سبيل المثال، في دراسة فضاء الإمام علي تكون على أمر مسلم عندهم ورسمه مؤسسا فكر التيمي ابن تيمية، يقوم على أساس بأنه ليس هنالك فضيلة أو خاصية للإمام علي اختص بها، إلا وهنالك ما يساويها عند كبار الصحابة. ولم يتميز الإمام علي بفضيلة أو بخاصية أو بصفة معينة لا توجد في غيره من الصحابة. هذه مسلمة، شبه مسلمة في الوهابية التيمية النابعة من الرؤية التيمية للإمام علي. طبعا هذه كانت نقطة من النقاط الصراع حول شخصية الإمام علي بين ما تبقى من أهل السنة في هذا العصر وبين الوهابية. يعني هم يرون أنه لا يجوز أن يكون الإمام علي خصوصية لا توجد في غيره من الصحابة، لا سيما من كبار الصحابة. لكن نجد أن أهل السنة في هذا العصر كتبوا كتب كثيرة عالجوا النقاط الخلافية بينهم وبين الوهابية في معرفة الإمام علي، من ضمنهم كتاب إمام الأئمة لزعيم الإخوان المسلمين أحمد الشيخ أحمد حسن الباقوري، وهو كتاب أثار ضجة في زمنه. كان في فترة كان شيخ أزهري وكان نائب حسن البنا في الإخوان المسلمين، فنفس العنوان أثار ضجة، الإمام علي إمام الأئمة. وهذا الكتاب كان من الكتب التي حرمت الوهابية قراءتها، ومع أنه استقى ما فيه من مضامين من متون كتب أهل السنة في القديم والحديث. هذا الكتاب أثار الزوبعة وما زال إلى اليوم يمنع قراءة هذا الكتاب. الكتاب الآخر الذي أثار ضجة كبرى كتاب الإمام علي إمام العارفين لمفتي الديار المراكشية المغربية المعروف بالإمام محمد الصديق الدماري. هذا الكتاب كذلك قدم رؤية للإمام علي أدت إلى أن الوهابية في العصر الحديث بسبب هذا الكتاب أفتوا بضلاله وبتضليله، مع أنه يقول في الكتاب أنني لم أخرج عن منهج القدماء من أهل السنة. الكتاب الآخر الذي طبع الذي أثار ضجة كبرى في مصر لا سيما في البداية، كان أراد صاحب الكتاب أن يسميه الإمام علي إمام المستضعفين، ولكن بعد ذلك استقر العنوان على الإمام علي إمام المتقين لدكتور عبد الرحمن الشرقاوي. هذا الكتاب كذلك أثار ضجة كبيرة. الكتاب الآخر كتاب كتب وشخصيات للسيد قطب فصل الإمام علي. قدم السيد قطب رؤية حول الإمام علي كان من نتائج هذا الفصل وهو فصل في الكتاب أن الشيخ ربيع المدخلي قال من قرأ بحث سيد قطب عن الإمام علي عرف أن هذا رافضي خبيث يغالي في الإمام علي ويطعن في الصحابة، وخرج كتاب اسمه العواصم من مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله. وكذلك هنالك العشرات من الكتب، لكن أنا ذكرت بعض الكتب، ولكن هنالك العشرات من الكتب التي كتبت في القرن الرابع عشر، في القرن الماضي، في القرن العشرين، وبعض الكتب التي كتبت الآن في بداية القرن العشرين. وهذه الكتب سببت تكفير أصحابها وهجرانهم واتهامهم بأنهم كتبوا كتاب عن الإمام علي. النقطة الأساسية التي أشرت إليها وهي أنه لا خصوصية للإمام علي، هذه من النقاط القاعدة الأساسية عند الوهابية، أن الشيخ عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي والشيخ أحمد حسن الباقولي ومحمد أبو زهرة في كتاب للإمام الصادق وسيد قطب وكثير من الذين يتبنون وجهة نظر غير وهابية بالنسبة للإمام علي يرون ويستندون على كلام معروف للفاضل اليسابوري العالم السني المعروف في تفسيره المعروف عند أهل السنة، وهو مطبوع في الطبعة المصرية الآن طبعة جديدة، تم الفصل بين تفسير الطبري وتفسير النيسابوري، لكن في الطبعة القديمة تفسير النيسابوري كان هو صنف في هامش على هامش تفسير الطبري. طبعا الطبعة المصرية الأولى، الطبعات المتأخرة للأسف يعني لم تكن علينا كطبعة الأولى. في هذا الكتاب يرد على هذه القاعدة لأنها طرحت في البداية من ابن تيمية، قال هذا الكلام لا يخلو عن تعصب، ثم يتساءل من أين لنا ومن أين أن نلتزم وأن نثبت مفضولية علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه كما في الكتاب في كل خصلة، أي من أين لنا تثبيت مفضولية الإمام علي على أبي بكر وعلى كبار الصحابة حسب هذه القاعدة، ولما لا يجوز أن يحصل لعلي فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة، لا سيما أننا قد روينا عن ابن عمر أنه كان لعلي ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم. ثم ذكر عبد الله بن عمر تزويج بفاطمة وإعطاء الرأي يوم خيبر وآية النجوى، ثم قال هذا العالم السني من أين لنا حسب هذه القاعدة أن نثبت هذه الفضائل للصحابة؟ تزويج السيدة فاطمة لا يمكن أن يحصل عليها، آية النجوى فقط هي خاصة بالإمام علي، ثم نسخت الآية، ومسألة خيبر هي موقع واحدة، من أين أن نأتي لكل صحابي هذه الأمور؟ هذه النقطة نموذج لي الصراع بينهم. النموذج الآخر هو بداية المعركة بين الرؤية التيمية للإمام علي المتبلورة والواضحة في منهاج السنة. بدأ أهل السنة في العصر الحديث ولا سيما بعد أن بدأت الوهابية تنشر رؤيتها عن الإمام علي والنموذج الوهابي يعم العالم السني الذي يعرف الإمام علي بصورة تختلف عن كتاب من هذه السنة. فظهر عالم شافعي وهو الشيخ علوي بن طاهر الشافعي فكتب كتاب معروف في هذا العصر اسمه القول الفصل. في الجزء الثاني من الكتاب ينتقد النموذج التيمي الوهابي للصورة المرسومة عن الإمام علي، فيقول في قضية التعامل مع الإمام علي: ابن تيمية طالما فتح في أعراض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهاجه من السب والذم، ويورد كلامه في قالب المعاريض، يعني يقول قال المواصل في الإمام علي، لا يذكر كلامه، يعني يعبر عن آراء الشخصية أحيانا، هذا حسب ليس رؤيته، حسب رؤية العلوي بن طاهر الشافعي عالم سني من علماء السنة، يقول يورد كلامه بشكل معارض، ومقدمات الأدلة في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والزهرة والبتول رضي الله عنهم بطريقة تقشعر منها الجلود وترجف لها القلوب. ومن عيوب هذا الكتاب أنه هذه بيت القصيد كثيرا ما يورد في كلماته كلمات النواصب والخوارج وأدلة النواصب وأدلة الخوارج، ويتردد في نفسه بما فيها من الطعن على أمير المؤمنين رضي الله عنه، ويحاول بها إيقاع الشبه في القلوب وتزيين مذهب النص والدعوة إلى مذهب النواصب. هذه نقطة مهمة الآن في كتاب، طبعا بعد أن قال هذا العالم الشافعي خرج الكتاب في جامعة الإمام محمد بن سعود ابن تيمية ليس ناصبية، يرد على هذه الفكرة، لأنه فعلا ما ذكره هذا العلامة الشافعي علوي بن طاهر الشافعي من أئمة الشافعية في هذا العصر، فعلا ابن تيمية وكما في كتاب ابن تيمية ليس ناصبيا يقول قالت النواصب، ولكن في الحقيقة أنه عندما الإنسان يقرأ الكتاب كامل كتاب من هذه السنة يعرف أنه يتبنى هذه الرؤية، لكن ولا يستطيع أن يتجرأ ويقول أن رؤيتي في الإمام علي هو رؤية النواصب، بل أكثر من ذلك أحيانا يقول النواصب أشياء لم يقولها، وهذه من العجائب، يعني لأن أحيانا أنت بإمكانك أن تبحث في كل التراث الناصبي لا تجد أقوال النواصب إلا في كتب ابن تيمية، ما يدل أنه هو اخترع أقوال حتى النواصب لم يقولها، والدليل أنك عندما ترجع إلى تراث النواصب لا تجد أقوال ابن تيمية موجودة في كتبهم، لذلك هو فعلا ما هم يقولون هو يقول على لسان النواصب، ولكن هو يتهجم الإمام علي وأحيانا يذكر لعن ويذكر هجوم ويذكر كذا، ويقول سيد أصلا يرد على الإعلام الحلي بأقوال النواصب ويتبناها يعني في سياق الكلام، وهذا ليس كلامي بل هو كلام. نأتي إلى نموذج آخر من الصراع بين أهل السنة والوهابية، نسيما أنه الآن موجود حتى على القنوات، يعني عندما تدخل قناة الصوفية الآن أسست جديد وتدخل قناة وصال الوهابية ستجد الفرق الشاسع في رؤية هذه القناة الإمام علي وفي رؤية تلك القناة الإمام علي. من نقاط الصراع التي بين إمام أهل السنة في هذا العصر الإمام الغماري وبين الشيخ مقب الوادي من أئمة الوهابية في هذا العصر، باعتبار أنه كفر الغماري وتهجم عليه واتهمه بالتشيع وهي تهمة كبيرة عنده، فقضية الرؤية لنقلت مناقب أهل البيت بشكل عام ومناقب الإمام علي بشكل خاص، هذه نقطة مركزية ما زالت إلى الآن موجودة ومتبلورة في كل الكتب التي كتبت في العصر القرن العشرين، أن أهل السنة الشيخ الغماري وعلوي بن مكي مفتي مكة وكذلك أحمد حسن الباقوري وكمحمد بن زهرة وغيرهم يتبنون رؤية المعتدلي علماء الجرح والتعديل، الوهابية تتبنى رؤية متشددي أهل الجرح والتعديل، هذه نقطة مفارقة. جمعت الوهابية كل الرؤى والآراء المتشددة في علم الجر والتعديل عبر قرون من السنين، وتبنت أن هذا رأي أهل السنة. أهل السنة المعاصرين يقولون أنكم تخالفون، لابد أن تذكرون آراء المتشددين وآراء المعتدلين، لا تحملون أهل السنة رؤية متشددة فقط. على سبيل المثال، كيف تعاملوا مع عبارة معروفة؟ سأذكر نموذج مهم جدا. الإمام العسقلاني في كتاب تهذيب التهذيب قال هذه العبارة، وهذه العبارة كان لها انعكاسات في النموذج السني المعاصر وانعكاسات في النموذج الوهابي المعاصر. العبارة هي بهذه الصورة، قال العسقلاني: وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا، ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذه كان عبارة لها تأثير كبير، حتى ليس فقط على في كتب كتابات الإمام علي، حتى على حركة الاستبصار، لأن العسقلاني عند أهل السنة ربما يكون كالشيخ المفيد أو كالشيخ الطوسي عند الشيعة، فهو إمام الطائفة بلا منازع. وحتى أن كثير الشوكاني كمثال قيل له: لما لا تهاجر من اليمن لتدرس عند العلماء كما هو منهج العلماء؟ فهو كان قرأ فتح الباري للعسقلاني فقال: لا هجرة بعد الفتح، بل لا هجرة بعد قراءة فتح، أتى بعبارة النبي. فعندهم من قرأ فتح الباري لا يحتاج أن يهاجر لطلب العلم، هذه عندهم قدسية كبيرة للعسقلاني عند جميع أهل السنة. كون هذا إمامه، تخيل أن تقرأ عبارة للشيخ الطوسي أنه يستشكل على قضية جوهرية. نحن نعرف أن علم العقائد مبني على قضايا ترجع إلى كلام القرآن وكلام نبي وكلام المطهرين، فإذا جاء وشكك في كل ما جاء عند علماء الرجال ونسف علم الرجال، علم الرجال هو الذي جاء عن طريق الروايات، لأن دراسة الرواة والروايات من خلالها تأسست المباني الفقهية وتأسست المباني العقائدية. فهذا الإمام يشكك في كتب الرجالية ويشكك في الكتب الحديثية ويستشكل، يعني معناها أنه بهذه العبارة الكثير هؤلاء يقولون العسقلاني خرج من المذهب، يعني لأنه إذا نسب علم الرجال نسب كتب الحديث، وإذا نسب كتب الحديث نسب كتب الفقه والعقائد. فيقول: كنت أستشكل أنهم يوثقون الناصبي غالبا، المعادي داعي البيت غالبا، ويوثقون الشيعي، ويعني هنا سبب كما سيبين إمام أهل السنة، يعني الشيعي هنا الموالي المحب، ليس الشيعي بالمعنى المتبني مذهب الشيعة، المحب يوثقونه. قالوا: هذا خلاف كلام النبي، النبي يقول لا يحبك إلا مؤمن، يعني وهؤلاء يقولون أنه ثقة، أنه غير ثقة، ويقول ويسمي المعادي إمام علي بالمنافق، وهذا يسموه بالعدل، فهو يرى أن هذا خلاف عمل النبي. طبعا الوهابية حاولوا أن يفسروا كلام العسقلاني تفسير غريب جدا، ولكن رد عليهم عالم من علماء السنة وبين حقيقة هذا الكلام، فقال العلامة الشافعي المعاصر علوي بن طاهر في كتابه قول فصل، قال بعد أن نقل عبارة العسقلاني: ولعمري إنه موضع إشكال، يعني ذلك الإشكال الذي ذكره العسقلاني، وما الذي أحل عرض أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأباح بغضه حتى لم يؤثر بغض الإمام علي والطعن في عرض الإمام علي في عدالة الظليم وفي عدالة من سبه، في حين أنه يحرم الطعن في عرض من كان غير الإمام علي. يعني يريد يتساءل هو لماذا عرض الإمام علي مباح وعرض إلا الصحابة غير مباح؟ إن هذا لشيء عجاب. وقد رام بعض المتحدثين يشير إلى بعض الوهابية أن يفسر كلام الحافظ العسقلاني، فزعم أنه أراد بالشيعي الذي جرحه أهل السنة مطلقة الشيعي الكابر الذي يعتقد نبوة علي أو ألوهية علي. ثم قال الإمام الشافعي إمام السنة في هذا العصر: وهذا كذب وفضيحة وتحريف لكلام العسقلاني، وقد أنزل هذا القائل الحافظ العسقلاني بمنزلة من الجهل لن ينزل بها حتى قريب العهد بالإسلام، فكيف بأحد أئمة الإسلام؟ وهل يتصور أن الحافظ العسقلاني يجهل كون الكافر مجروحا مطلقا حتى يستشكل؟ كنت أستشكل أن أهل السنة يجرحون الشيعة مطلقا، هل يحتاج هذا إلى إشكال؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وبالجملة فإن من نظر في كتب الجرح والتعديل رأى فيها كثيرا من التخليط والتشويش، فينبغي لطالب الحق ألا يأخذ ما فيها على علاته. ثم قال: هذا بالنسبة للقسم الأول من الكلام، استشكال الإمام العسقلاني على قضية التوثيق أو للناصب أو قضية الطعن في الموالي لأهل البيت. أما القسم الثاني وهو مسألة لماذا وثقوا النواصب مع أن النبي وصفهم بالنفاق، قال: فإن تكلف متكلف وأجاب بأنهم أدر الناصب غالبا، وهذا كلام ابن تيمية أشار إليه، لأن له شبهة في ظنه خطأ الإمام علي رضي الله عنه في مقابلة أهل القبلة. هذا كلام ابن تيمية بأن الناصب معذور ولهذا وثقوه، لأن الإمام علي عنده قاتل أهل القبلة، هذا عنده شبهة فهو معذور. وهذا توجيه النموذج التيمي والوهابي إلى هذا العصر ما زال يوجهون كلام العسقلاني بهذا التوجيه. قلنا وللشيء مثل هذا التوجيه وأعظم منها في من قاتل علي رضي الله عنه وأصحابه، وهو أي الإمام علي، وهم هؤلاء الذين قاتلوا كذلك من أهل القبلة. فمن الذي أهدر شبهة هذا وأعمل شبهة ذاك؟ إن هذا الظلم عظيم. فإن قيل أن أولئك أي الذين يطعنون في أو يوثقون من يطعن في الإمام علي ويحاول أن يصوبهم مع أنهم يطعنون في الإمام علي ويسبون الإمام علي، فإن قيل أن أولئك كانوا متدينين بخطبة علي رضي الله عنه باعتقادهم خطأ، قلنا: وهؤلاء كانوا متدينين بحب علي رضي الله عنه باعتقادهم إصابته، فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون. هذا النموذج أثار ضجة. ما أنا أتذكر عندما نزلت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود كانت المعركة قائمة، كان هذه الأيام أكثر من كتاب كتب في الرد على العتب الجميل على أهل الجهل والتعديل للإمام محمد بن عقيل الشافعي الحضرمي الدلوسي، كان مفتي الدلوسية وكان مفتي حضرمون. فكان هذه كثير من علماء الوهابية انتقدوه واتهموه لأنه في هذا الكتاب في الحقيقة دافع عن الإمام علي، ولكن مع ذلك كانت الصراع لم يكن حاد مثل هذه الأيام. هذه الأيام الصراع تحول إلى القنوات وانتقل على مستوى كبير، يعني حيث الآن عم الكثير من الجامعات المصرية والجامعات التونسية والجامعات، كما نجد الآن رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، إنما ندخل فقط الإنترنت تعمل دراسة حول الإمام علي تجد الصراع كبير جدا حول هذه القضية. نقطة أخرى كذلك من نماذج الصراع بين النموذجين، قضية التعامل مع الكتب، وهذا النقطة الأخيرة قبل أن أختم حتى ننتقل إلى قسم الأسئلة للوقت. الآن هناك كثير من الكتب التي طبعت لتحقيق وهابي، وهذه الكتب أثارت الآن صراع ومعركة كبيرة في الحقيقة بين علماء أهل السنة من جهة وبين علماء الوهابية، باعتبار أن علماء أهل السنة يرون أن الوهابية تحرز تراث أهل السنة. مثلا فضائل الإمام علي للحسكاني، أهل السنة يرون بأن الوهابية حينما قامت بتحقيق هذا الكتاب حرفت هذا الكتاب سواء في المد أو في الحاشية، لأنها أسقطت مضامين هذا الكتاب عن طريق التحشية، أو طعنت في الحسكاني واتهمت اتهامات كثيرة، أو غيرا من الكتب مثل كتاب سبط الجوزي تذكرة الخواص، أو الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي، أو الكتب الكثيرة التي الآن أصبحت الوهابية تشن حملة عليها، حتى كتاب الصواعق المحرقة الهيثمية الآن يتعرض لهجوم شديد من الوهابية لأنه نقل كثير من فضائل الإمام علي مرفوضة عند النموذج الوهابي وإن كانت مقبولة عند النموذج. نقوم بس أذكر الآن نموذج معين لبيان الصراع حول الكتب. الشيخ محمد معين السلبي من علماء أهل السنة له كتاب دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب تحت عنوان مبحث العصمة، يقول لأنه الآن اتهم هذا الشيخ بأنه شيعي لأنه عنده نظرة إلى العصمة يرى بأن هذه ليست رؤيته، هي رؤية كثير من أهل السنة. ومما يجب أن أنبه عليه أن الكلام في عصمة الأئمة إنما جرينا فيها أن يرى عصمة الأئمة على ما جرى الشيخ الأكبر قدس سره. الآن هم يقولون، أتذكر فقط كنت أسمع قناة الوصال يقولون أن الشيعة يستخدمون قدس سره، هذه عند أهل السنة جاءت من السنة إلى الشيعة. نحن نجد في التراث الشيعي القديم ما كان الشيخ المفيد يقول قال الشيخ الصدوق قدس سره، أبدا لا يوجد أصلا، هذه كانت عند أهل السنة. ولما تشيع كثير من السنة الذي في إيران وخارج إيران دخلت هذه إلى كتبه، وإلا في التراث القديم الشيء ما كان يقول به، كان يتكلم الشيخ عدنان عروي يقول الرافضة جاءوا بهذه الكلمة. أنا عندما أطالع كتب السنة القديمة والحديثة يستخدمون هذه الكلمة قدس سنة أكثر من الشيعة. مثال فقط أنه يبين أنهم لا يقرؤون كتب أهل السنة. يعني قال ومما يجب أن ننبه عليه أن الكلام بعصمة الأئمة إنما جرينا فيه على ما جرى الشيخ الأكبر فيها في المهدي رضي الله تعالى عنه، من حيث أن مقصودنا منه أي من كلامنا عن عصمة الأئمة أن قوله صلى الله عليه وسلم في المهدي هو الشيخ الأكبر يستند على عدالة على عصمة الإمام المهدي في هذه الرواية، أن النبي وصفه أنه يخطو أثري لا يخطو، فقال الشيخ الأكبر أن هذا دليل على عصمة المهدي، وأنا استندت على عصمة الأئمة بحديث الثقلين لأن فيه دلالة صريحة على عصمة الأئمة الطاهرين رضي الله عنهم، وليست عقيدة الأنامل على أن العصمة، ثم يبين أن العصمة ثابتة بالأنبياء يعني حسب منهج أهل السنة طبعا عليهم الصلاة والسلام تختلف عن العصمة الطاهرين. ثم بعد ذلك يأتي ويذكر كلاما فما رماني، لأنه اتهم في هذا العصر رأيتم في كتب الوهابية يقول رماني البعض بالتشيع وباتباع مذهب غير السنة مما يعلم الله سبحانه براءتي منه فعليه إثم فريته والله خصيمه، وكيف لا أخاف الاتهام من هذا الكلام
وقد خالف شيخ أرباب السير في السيرة الشارية من الاتهام بالتشيع حينما أثبت صحة حديث رد الشمس لعلي بدعائه صلى الله عليه وسلم، ووثق رجال هذا الحديث، فخاف أن يرمى بالتشيع. كما رأى أيضا أن هنالك ظلم شديد للحافظ الحسكاني الذي اتهم بالتشيع لأنه كتب دفاعا عن حديث رد الشمس. ثم يقول بعد ذلك الشيخ محمد نعيم السندي في كلام شيخ أرباب السير في كتاب السيرة الشامية، قال: ولننقل ذلك بعين كلام. قال رحمه الله: لما فرغ من توثيق رجال سند أي سند حديث رد الشمس، ليحذر من يقف علي وعلى كتابي هنا في دفاعي عن حديث رد الشمس لعلي أن يظن بأني أميل إلى التشيع، والله إن الأمر ليس كذلك. والحامل على هذا الكلام أن الذهبي ذكر في ترجمة الحسكاني أنه كان يميل إلى التشيع لأنه أملى جزءا في طرق حديث رد الشمس، مع أنني أرى أن الحسكاني كما ترجم له تلميذه الحافظ عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور بأنه كان من أهل السنة والجماعة. الآن الوهابية تستخدم في آخر كلامي، الوهابية تستخدم هذا المنهج، يعني الغرض إسقاط شخصية الإمام الحسكاني، لأن يعرفون أن الحسكاني بوابة للاستبصار وهداية الناس إلى مذهب أهل البيت، فكيف يريدون أن يحرقوه؟ تقولون هذا كان شيعي وتشيع، وما هو دليلهم؟ أحيانا مثلا يأتي ابن الصباغ المالكي ينقل عن الشيخ المفيد، أو ينقل ليس دليل، هؤلاء كثير من أهل السنة بعضهم كانوا متسامحين، يعني إذا رأى الشيخ صدوق كان يحدث عنه ويحدث، مثلنا الآن نجد بعض السنة الآن تقوم مع المنهج النجفي مرجع كبير منهم الغماري، وكان بينهم تبادل وبينهم فروى هذا عن هذا وأجاز هذا هذا، فهل نقول أن الغماري تشيع لأنه التقى بال إنهم أدلة غريبة، يقولون إذا كان ليس شيعي فكيف يروي عن الشيخ المفيد؟ كيف يروي عن الشيخ الصدوق؟ هذا ليس دليل، هو ثبت عنده أن الشيخ الصدوق صدوق، وهو يشترط شروط المعتدل لأهل السنة الصدق في الراوي، لا يشترط الاتفاق في العقيدة، فكونه يروي من كتب الشيخ الصدوق هذا لا يدل على أنه شيعي، يدل على أنه كان سني معتدل لم يكن سني متعصب. إذن هذه الأدلة التي تقدمها الوهابية محاولة لإسقاط هذه الكتب، والقول بأن صاحب تذكرة الخواص أو صاحب الفصول المهمة كان الشيعة ليس غرضهم مدحهم، ربما نحن الآن كشيعة نريد أن نمدح الصباغ المالكي نقول هذا استبصر وتشيع، ولكن هؤلاء عندهم غرض آخر، الغرض منه إسقاط هذا الكتاب حتى لا يخلق مشروع استبصار في القارة الهندية أو في القارة الإفريقية أو في القارة الآسيوية أو في العالم الإسلامي، ولذلك نحن لا نريد أن نؤكد هذا المعنى الوهابي، ولنا اسوة بالإمام الصادق خالفوهم فالخير في خلافهم. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
نشكر السيد الدكتور عصام العماد على محاضرته القيمة فجزاه الله خير الجزاء، ونود التذكير بأن ليلة غد إن شاء الله ستكون تكملة لمحاضرة هذه الليلة. وأما الآن فقد جاء دور الأسئلة من الحضور الكرام ومن البارتاك في غرفة غدير مباركة عبر الانترنت، راجين من الأخوة الحضور والمشاهدين الكرام الالتزام بأسئلتهم بموضوع المحاضرة رجاء وعدم الخروج عنها وشكرا. الأخوة إذا أحد عنده سؤال أو شيء تفضل هنا لنكون خدمتهم. نبدأ بأسئلة الانترنت عبر الانترنت، وردتنا بعض الأسئلة إلى الأستاذ الدكتور، تكون معي إن شاء الله. السؤال الأول، أحد المشاهدين يسأل: أشرتم في محاضرتكم إلى نظرة الوهابية إلى الإمام علي عليه السلام، وبينتم في معرض كلامكم أنها امتداد للنظرة التيمية، متجسدة في كتاب منهج السنة، والسؤال هو العفو في كتابه منهاج السنة، والسؤال هو هل هناك جذور يمكن أن نشير إليها في القرون السابقة على ابن تيمية إلى عصر الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وآله؟
نعم، لا شك أن والدليل على ذلك هي عبارة ما ذكرت، عبارة الإمام العسقلاني أنه استشكل على علماء القرون الثلاثة. استشكل هو استشكال رئيسي لعلماء القرون الثلاثة، كيف كان يوثق الناصبي المعادي لإمام علي ويطعنون في الموالي المحب لإمام علي، هذه كانت موجودة عند القدماء. ولكن الحقيقة أنه حدث تحول، يعني حدث تحول عند القرن الرابع والقرن الخامس، ولذلك ابن تيمية حاول أن يحيي المدرسة الناصرية، لأنه في الحقيقة أهل السنة الذين عاشوا في القرن الرابع كثير منهم تعرف أنهم فهموا، بعضهم فهموا اللعبة ووصلتهم طمأن أهل البيت ووصلهم طمأن الإمام علي، فاعتدلوا كثير منهم وتراجعوا. حتى الآن تجد في هذا العصر كمثال، فالعصر تجد أن السنة كانوا كثير منهم لا يصلون على الآلة فقط يقولون اللهم صل وسلم، فالآن كثير منهم تراجعوا بعد أن حققوا في روايات الصلاة على الآل، الآن يقولون كثير حتى بعض السلفية، فكثير من السنة تراجعوا عن منهج. ولكن ابن تيمية كأنه حاول، شعر بأن المنهج الناصري سينقرض وأن المادة الموالية لأهل البيت بدأ يؤثر على المسلمين والسنة في العالم، فمن خلال المنهج الذي تبناه أحيا مدرسة ناصبية من جديد وخلقها من جديد.
عفوا جزاكم الله خير. السؤال الثاني الذي وردنا هو هل توافقون أن النظرة الوهابية للإمام علي عليه السلام كانت موجودة في القرون الأولى، زرعت في زمن بني أمية وسفاها ابن تيمية، ولكن ظلت مطموعة غير مقبولة عند معظم علماء أهل السنة وفي جميع حواضرهم العلمية إلى أن أعلن بها الوهابية؟
لا شك أن الوهابية، يعني الآن بالذات الوهابية التيمية، وأكد الوهابية التيمية التي تقدس ابن تيمية، لا شك أنهم الآن يحاولون الدفاع اللي موجود عن بني أمية، يخالفون الكثير من أهل السنة في قضية بني أمية بالذات، فهم يتبنون آراء المتشددين حتى في القرون الأولى. الأخطاء مثلا هم يجدون مثلا يحيى بن معين، كان معتدل بالنسبة لحق قطان، كان يطعم في الإمام الصادق، ويحيى بن معين كان أصلا يقدس الإمام الصادق، هم أصلا يتبنون الرؤية المتشددة، يعني حتى في القرون الثلاثة الأولى لا يختارون أهل السنة الذين كانوا في القرون الأولى ممن كانوا، لا يأتون مثلا إلى الحاكم الساروني ويتبنون آراءه، هذا من قدماء وقريب من القرون الثلاثة، كان دخل في القرن الرابع، ولكن لا يقولون أن الساروني ليس حجة. لماذا؟ لأنه خرج عنه. فهم في الحقيقة حتى في القرون الثلاثة ينتقون، لو أخذوا بمعتدل أهل السنة في القرون الثلاثة كان ممكن أنه الآن لن تحدث معركة كبيرة، لكن هم يتبنون آراء الجزجاني وآراء يحيى القطان، ولا يتبنون آراء يحيى بن معين وبعض أهل السنة المعتدلين.
سؤال آخر ورد، هل ترون أن المدرسة الحنبلية في الجرح والتعديل هي التي غلبت على رجالية أهل السنة، علماء رجال أهل السنة؟
الحقيقة أنه يوجد، يعني الآن تجد الحنبلية لا شك أن لها دور، ولكن نحن نجد النواصب موزعين بين هذا بين الفرق وبين المذاهب، يعني تجد أحيانا تجد ناصبي يكون غير حنبلي، وتجد شخص يحب الإمام علي وهو حنبلي، فأحيانا تجد. لكن المدرسة الدمشقية للأسف الشديد، يعني لا، لو أطلقنا عليها المدرسة الدمشقية أفضل من المدرسة الحنبلية، لأن تجد حتى في الحجاز في السعودية بالمفهوم العصري ما كان يوجد نصب حتى في نجد، لكن بعد أن دخلت المدرسة الدمشقية إلى الجزيرة العربية سواء إلى السعودية أو إلى اليمن، حينئذ بدأ النصب ينتشر، حتى الشيخ محمد عبد الوهاب ما كان عنده نصب للإمام علي مثل ابن تيمية. اعتبر ابن عبد الوهاب هو سعودي وابن تيمية دمشقي، بس كان ابن تيمية محمد عبد الوهاب كان يوافق ابن تيمية في قضية التوحيد، لكن في قضية الإمام علي لم يصرح أنه يوافق ابن تيمية.
سؤال آخر أيضا ورد، وهو ما هو سبب كل هذا البغض من ابن تيمية للإمام علي عليه السلام مع أنه من الخلفاء العشر المبشرين بالجنة؟
لا، هو حقيقة أن المشكلة أن النواصب الذهبي يذكر في ترجمة الشيخ وهو أدرى به أو ممن عرفه من قرب، يقول أن الشيخ ابن تيمية نشأ بين أبوين كارهين ويصرح، فهو التربية كان، ويقول حتى أنه في ذلك الزمن يعني في زمن ابن تيمية كان ما زال الإمام علي يلعب في بعض مناطق دمشق، فهو تربى على هذه التربية، تعرف أن المشكلة أن هذه تؤدي إلى تفريغ فضائل، يعني تفريغ فضائل الإمام علي حتى من مضمونها، ذلك ابن تيمية يحفظ كل فضائل الإمام علي، فما حتى التي صحت يصحها، ولكن يفرغ حاول لأن عنده ثقافة نشأ منذ الطفولة على هذا المعنى وهذا المبنى.
أحسنت كثيرا سيد الأستاذ. سؤال آخر أيضا ورد، وهو ما هو رأي الوهابية في تعريف النصب والنواصب، وكيف نرد دفاع القوم عن كون ابن تيمية ناصبي؟
أنا المشكلة أن المريض لا يعرف أنه مريض، يعني نحن كنا في جامعة الإمام محمد السوداني قبل الاستبصار، وفي معهد صنعاء الذي هو تعرف قبل تأسيس الجامعات السعودية كان هنالك معاهد سواء في اليمن أو في السعودية، بعدين جاء الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ ليكون هو من أسرة المفتي المعاصر قبل الشيخ بن باز، وتم جمع هذه المعاهد في جامعة الإمام محمد السوداني. كنا نتكلم في الإمام علي ونفهم في الإمام علي، لكن الناصبي لا يعرف أنه ناصبي إلا إذا استبصر، أو لا يعني خطوة أولى تبنى رؤية أهل السنة ثم بعد ذلك يتبنى رؤية أهل البيت ورؤية المذهب، فأنا أتصور أنه يوجد شخص يعرف أنه ناصبي، ولهذا حتى رأيت هذه القاعدة حتى موجودة عند علماء رجال الشيعة، أنه هل إذا شخص لعن الغلاة المؤلهين الإمام علي هل يدل أنه مؤتدب؟ ذكر الشيخ مامقاني أو ما أدري واحد من علماء الشيعة أو التستري وغيره، قال لعن المغالي لا يدل أن الشخص غير مغالي، لأنه قد يكون هو مغالي أكثر منهم، فهو يلعن لأنه يعني مغالي أكثر منه، هو مغالي ولكن أقل منه غلو، فلذلك أصلا هم الآن وهابي لو تقول أنت ناصبي يقول لك أنا لست ناصبي، لأن هؤلاء في الحقيقة لا يعرفون يعني أهل البيت، لا يعرفون فضائل أهل البيت، وأنا الحقيقة تجربة عشتها أنا بنفسي، لأن لم أعرف أنني ناصبي إلا عندما تركت المذهب الوهابي، لكن لو جاء واحد وأخبرني أنك تكره أهل البيت سأدخل معه في صدام، لأن هذه الأمراض العقائدية ليست كالأمراض الجسمية اللي ممكن الإنسان يكتشفها، لا يكتشف هذا المرض إلا إذا انتقل إلى منهج جديد.
أحسنت كثيرا. سؤال آخر وصل لنا، وهو هل يمكن لكم أن توضحوا نظرتكم الآن لمرحلة الصراع بين الوهابية وأهل السنة خاصة مع الأزهر في مصر بعد هذه النهضة للشعوب العربية؟
نعم، الآن يوجد صراع شديد، الآن تجد في الأزهر الشريف الآن هنالك الآن تجد برامج الآن شغالة تدخل وصال هذه الأيام لعن شديد للشيخ الأزهر، يعني عندهم برامج أمس في الليل وقبل أمس وقبل قبل أمس، ليش؟ لأن الشيخ الأزهر أفتى بأن الشيعة مسلمين، الآن الشيخ الأزهر عنده رؤية معتدلة حول الإمام علي، يخالف رؤيتهم في التوسل، يخالف رؤيتهم في التوحيد، الآن هم يلعنون ليل النهار لأنه أي فتوى شتوت، وكذلك حبلة شديدة على مفتي الأزهر، أنا أعتقد أن هذه ربيعة الثورات العربية هم الآن يخافون منها كثير، يعني الآن تجد السلبية هي الآن المتضرر الأكبر لهذه الصحوة الموجودة، والآن هم يحاولون أن يخترقوا الأزهر، ولكن الآن بعد مجيء هذا الشيخ الجديد الآن هم بدأوا يخسرون كثير من أراضي الأزهر.